عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وعلى رأسهم مدير هذه القاعة الأخ دنوخي بوعيسي، وكذلك الحاج الجير الجلالي الذي كان همزة وصل بيننا وبين الشيخ، وكذلك أمن دائرة تنس. فنقول لهم: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وبدون إطالة نترك الشيخ مع المحاضرة التي بعنوان: خطر الانحراف، خطر الانحراف الفكري على المجتمع. فليتفضل الشيخ.
بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى أولا الذي بفضله ومنه وكرمه وحده يسر هذا اللقاء مع إخواننا في هذه البلدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوب وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يعصمهم من الفتن كلها ظاهرها وباطنها، خاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، زمن الفتن فيه تموج موج البحر كما وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام: أو هي كقطع الليل المظلم. هذه الفتن التي تعصف أول ما تعصف بعقيدة المسلمين، هذه العقيدة التي هي أصل دينهم، وإذا فسد الأصل فسد البناء كله بعد ذلك. ولهذا كان لزاما علينا أن نجتهد في تثبيت هذه العقيدة وحسن معرفتها وتعبد الله تبارك وتعالى بها، وأن نحذر من كل ما قد يؤثر فيها أو يؤثر عليها من هذه العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة التي لا يكاد يسلم منها أي مسلم، خاصة مع هذا الانتشار الرهيب لوسائل الإعلام بكل أنواعها. والمقصود ليس هذه الوسائل، المقصود من وراء هذه الوسائل، هؤلاء الذين يملكون أو الذين قوتهم في وسائلهم وليس فيما يحملونه من هذه العقائد الفاسدة أو الأفكار المنحرفة، خاصة إذا وافقت جهلا في هذه الأمة وبالدرجة الأولى في شبابها، لأن الشباب في هذه الأمة هو المقصود، وأعداء هذه الملة صوبوا سهامهم على طائفتين من المجتمع، علموا أن بإفسادهم فساد للمجتمع كله، طائفة الشباب وطائفة النساء. طائفة الشباب في إفساد عقولهم وعقائدهم بالدرجة الأولى، ثم بإفساد سلوكهم وأخلاقهم بعد ذلك، فإذا تحقق لهم هذا الأمر لا ينتظر من مثل هذه هذا الشباب في هذه الأمة خيرا، عياذا بالله تبارك وتعالى. ولما كان لزاما على الدعاة إلى الخير وإلى الإصلاح أن تكون دعوتهم مبناها على أصلين اثنين: بيان الحق وتجليته للخلق، ثم تحذيرهم من الشرور المحيطة بهم. كيف كان شكلها أو نوعها؟ ما تعلق بالخطر العقدي أو الفكري أو السلوكي الأخلاقي، وهذا على القاعدتين الشرعيتين: التخلية قبل التحلية. مما لا شك فيه أن هذه الشريعة التي أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بها وميز هذه الأمة بمحاسنها فهي شريعة رب العالمين، وهذه أول ميزاتها أنها شريعة ربانية تختلف عن سائر الشرائع الأرضية التي هي شرائع وضعية من وضع البشر، هي نتاج عصارة أفكارهم. والفكر البشري مهما سما ومهما علا فإنه قاصر، فإنه ناقص، فإنه ضعيف، قد يصيب في مسائل كثيرة ولكنه معرض للخطر، لا شك في ذلك ولا ريب، بخلاف الشريعة الربانية التي هي من خالق البشر الذي يعلم سرهم ونجواهم والذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. ربنا تبارك وتعالى أنزل هذه الشريعة وجعل فيها غايتين اثنتين: الغاية الأولى تحقيق مصالح العباد كلها، والثانية درء المفاسد عنهم جميعها وبكل أنواعها وأشكالها. هذه الشريعة تحقق مصالح العباد، وأول هذه المصالح على الإطلاق أن يعرف هؤلاء سبب وجودهم وحياتهم وخلق الله جل وعلا لهم. هذه الغاية التي من أجلها خلقنا، والتي قال فيها ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن يتربى عليها أبناؤنا وينشأ على أصولها شبابنا، يعيشون لله ويعيشون بالله، ملتزمين لأحكامه، يسيرون وفق ما يحبه جل وعلا ويرضى، منتهجين في هذا نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام، منتهجين في ذلك نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هو الذي يحقق لهم هذه المصلحة العظمى والمصلحة الأولى. لأجل هذا كانت هذه الشريعة حافظة لكل مصالح العباد، وجاءت بالدرجة الأولى لحفظ ما يعرف في الشرع بالكليات الخمس، التي أولها وأعظمها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النسب أو العرض، كل الأحكام الشرعية والأوامر الربانية التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تصب في هذه القواعد، أو في حفظ هذه القواعد أو المقاصد أو الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها. وهذا الأمر الذي عنون له إخوانكم وأرادوه أن يكون موضوعا لهذا اللقاء أو لهذه الكلمة يصب في اثنين من هذه الكليات الخمس: في حفظ الدين وفي حفظ العقل. وقد يشمل الكليات الأخرى كذلك بالتبعية لهذين الأصلين. هذا يدلنا على أمر عظيم مقدمة لهذا الموضوع، أننا مأمورون ديانة لله جل وعلا وتعبدا لربنا تبارك وتعالى أن نسعى في كل الأسباب التي تحقق لنا هذه الغايات ونصل بها إلى هذه المطالب، أن نسعى في كل ما فيه حفظ لديننا. حفظ الدين أن تعلم علم اليقين أن رأس مالك في هذه الحياة وأغلى وأعز ما تملكه في هذه الحياة هو دينك. إذا ذهب منك كل شيء فإن منه العوض إلا أمر دينك، إذا ذهب منك فلا عوض فيه. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في صلاة هي أعظم الصلوات الخمس، والتي على الصحيح هي المقصودة من قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها وعظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى الذي فرضها وأوجبها على عباده، قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله. من فاتته هذه الصلاة حتى خرج وقتها، ومن رحمة الله جل وعلا بنا أنه لما فرض علينا هذه الصلوات أول ما فرضها جعلها 50 صلاة، وما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يراجع ربه جل وعلا فيها بنصيحة أخيه موسى عليهما السلام، ويقول له: إن أمتك لا تطيق ذلك. وهذا في الحديث العظيم في حديث الإسراء، حتى أبقاها الله جل وعلا 5 صلوات بأجر 50 فضلا من الله جل وعلا ورحمة. هذه الصلوات الخمس من رحمة الله جل وعلا بنا كذلك فيها أنه جعل لها أول وقت وآخرة. والمؤمن له الفرصة إذا فاته الأول تدارك بعد ذلك حتى يأتي آخر وقتها، كله وقت لها، أي أن الله جل وعلا يقبل منه الصلاة في هذا الوقت، هذا الوقت الذي قال فيه رب العزة والجلال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا فاتته لغير عذر وخرج وقتها فإنه قد خسر خسرانا عظيما، وابتلي ابتلاء شديدا يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله. وتر بمعنى أنه أصبح وترا وحده، كان معه ماله وأهله وولده، لم يبقى له من هذا الشيء، ذهب الولد يرحمك الله، ذهب الولد والمال، أينا يطيق مصيبة بهذه الدرجة؟ لا يكاد يطيق هذا أحد، أن تصبح وقد ذهب عنك كل شيء. هذه عظيمة قد لا تتحملها الكثير من قلوب وعقول العباد. صلاة العصر يا إخوان من فاتته فإن المصيبة بفوتها عليه كهذه المصيبة عند الله تبارك وتعالى. فالمصيبة في الدين يا إخوان هي أعظم مصيبة، ولهذا كان لزاما على المسلمين جميعا أن يعوا هذه الحقيقة حتى يعظم أمر دينهم في قلوبهم، وحتى لا يتهاونوا بأي أمر من الأمور التي قد تكون سببا في هذه المصيبة العظيمة. ولهذا من محافظتك على دينك أن تلتزم أوامر ربك جل وعلا، أن تجتهد في تعلم دينك ومعرفة أحكامه وما يتعلق بحلاله من حرامه، ولا عذر لك عند الله تبارك وتعالى أن تأتي يوم القيامة وتقول لا أدري، والله جل وعلا أعطاك الأسباب والوسائل التي بها تدري إن انت استعملتها فيما يحقق لك هذه المصلحة. لما الناس أو نرى من شبابنا يعلمون تفاصيل أمور يعني أقل ما يقال فيها أنها من سفاسف الأمور. تسأل أي صغير من أبنائه قل له الفريق الفلان من هو رقم 10 فيه، حتى وإن كان أجنبيا قل له شكون 10 تاع البارسا، يجيب لك اسمه لقبه اسم زوجته وإذا كانت عنده زوجة وهكذا، وش يحب يلبس وش يحب يأكل وكيفاش يمشي وكيفاش يحلق كل شيء. هذا علم؟ هذا ما هو علم، هذا قلت من سفاسف الأمور. ولكن لما أبناؤنا كان ميلهم لهذه الأمور وكان انشغالهم بهذه الأمور وكان تعظيمهم لهذه الأمور وصلوا في المعرفة بها إلى هذه الدرجة. وربما لو سألته من هو رقم 10 في أصحاب رسول الله لا يكاد ينطق. رقم 10 يعني من هو العاشر من 10 المبشرين بالجنة، لا يكاد ينطق يا إخوان. وهذه حقيقة، حقيقة مرة مؤلمة، لأن الناس تركوا الأصل وتركوا الأعظم وتركوا الأغلى واشتغلوا بمثل هذه السفاسف. كيف لهؤلاء أن يحافظوا على دينهم؟ لا هم تعرفوا عليه ولا هم تدرعوا بما يقيهم من شر ما يخالفه، لأننا نعيش كما قلت في وسط وسائل رهيبة مفتوحة على عقولنا وعلى عقول أبنائنا بالدرجة الأولى وعلى عقول أبنائنا بالدرجة الأولى، فيها مخاطر الشبهات ومخاطر الشهوات. ولا شك أن مخاطر الشبهات أشد وأعظم. مخاطر الشهوات نراها جميعا، نراها جميعا ونلحظها في أبنائنا ونتأسف ونتألم لأجل هذا لا شك ولا ريب. ولكن المخاطر التي ربما لا نراها بأعيننا هي الأشد والأخطر، المخاطر التي تتعلق بإفساد العقيدة، بإفساد العقيدة. وهذا إما في الطوائف المنحرفة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أكرمنا الله جل وعلا بها في بلدنا هذا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يميتنا وأن لا يميت إخواننا وأبناءنا إلا عليها، عقيدة أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا طهر هذا البلد من العقائد المخالفة الباطلة المنحرفة كعقائد الشيعة والخوارج والقاديانية والبهائية وغيرها من هذه العقائد الباطلة الفاسدة المفسدة عياذا بالله. ولكن بتأثير هذه الوسائل بدأت تتوغل في عقول أبنائنا، وبدأت تجد طريقا في مجتمعنا. هذه البداية، ولو ترك الأمر لهذه البداية من غير حذر وتحذير من الناس جميعا من يملكون توجيه الناس كالدعاة والمشايخ وأئمة المساجد والمعلمين في المدارس وما إلى ذلك والمسؤولين في هذا البلد، لا بد أن يتداركوا هذا الأمر وأن يعوا خطورة هذا الأمر، لأنه ما دخل على مجتمع إلا أفسده فسادا عظيما. ولكم ما يقع في العالم العربي أو الإسلامي كما يحدث الآن في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها، في توغل هذه الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة، الناس يكونون في أمن وأمان وفي اجتماع وتآلف، فتدخل هذه الطرائق الشيطانية فتمزق صفوفهم وتشتت كلمتهم، ويحدث القتال والاقتتال والفتن وما إلى ذلك. هذا من أخطر الأمور وأشدها. ومن هذه الطوائف التي نعتقد أنها من أخطرها في هذا الزمان طائفة الروافض الشيعة، الذين لهم الآن دولة تدعو إلى فسادهم وإلى ضلالهم وتدعم ذلك وتنفق الأموال الطائلة لأجل نشر ذلك، ولها مشروعها العالمي، مشروع تشييع الأمة الإسلامية. عندهم مشروع الآن الشيعة في إيران، مشروع تشييع العالم الإسلامي، حتى أن بعض رؤوسهم من تلك الرؤوس الخبيثة المعممة بالسواد كسواد قلوبهم يصرحون ويعلنون أن القضاء على المشاكل والفتن التي في العالم الإسلامي كلها لا تكون إلا بتشيع العالم الإسلامي. إذا شيعنا العالم الإسلامي خلاص راح داعش وراح أخوات داعش وخالاتها وعماتها، وزالت الفتن، زالت الفتن من العالم الإسلامي، زوال الفتن بالفتنة العظمى وذهاب الفساد بالفساد الأكبر الذي عند هؤلاء، لأن هؤلاء ينصرون مذهبهم، وإن كان مذهبا خبيثا فاسدا باطلا بدليل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه السنة المطهرة التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء خطرهم على هذه الأمة عظيم جدا يا إخوان، ولست بصدد التهويل، ولكني بصدد بيان شيء من الحقيقة، ولا أقول كل الحقيقة، شيء من الحقيقة. عسى أن أقذف في قلوب أبنائي وإخواني الإحساس بهذا الخطر. إذا ابتلي أحدنا بخبيث من هؤلاء وهم يتسللون، مثلهم مثل الخفافيش، إذا وجدوا جهلا وغفلة نشطوا، وإذا وجدوا علما ووعيا خنسوا، بل ربما يشدون الرحال إلى مكان آخر لا مكان لهم في الوسط الذي راية السنة فيه ظاهرة وأهله مشتغلون بها، يتعلمونها ويعلمونها ويلتزمونها ويدعون الناس إليها، والله لن يكون لهم مكان. وهذه هي الحماية الحقيقية من مثل هذا الانحراف الخطير الذي قد يحدث في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حقيقة معنى الانحراف هو الميل عن الصراط السوي، الميل عن الحق. والحق لا شك ولا ريب هو ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بينه لأصحابه وللأمة من بعدهم، كما صح عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، ثم قال هذا، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا، ثم قال هذا صراط الله مستقيما، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال هذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه السبل كلها تصب في هذا الانحراف الذي يكون عن الجادة، الناس تسميه في هذا الزمان الانحراف الفكري، ونحن نسميه الانحراف العقدي، لأن العقيدة هي الأصل وهي الأساس، والفكر تابع لها، فالأولى الاهتمام والبيان فيما يتعلق بالأصل، ما هي المخاطر التي تواجهه، وما هو العاصم من شره وخطره. يقول الله تبارك وتعالى في بيان العاصم من خطره: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي حققوا الإيمان، الإيمان الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، الإيمان الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بأركانه الست، وبما جاء في كل ركن من هذه الأركان. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان كل لا يتجزأ، بمعنى لا تكون مؤمنا إلا إذا آمنت بأركانه كلها، ما تقوش نامن بالركن الأول أما الذي بعده هذا لا يهم، ولا ألتفت إليه، بل لو أسقطت ركنا من أركان الإيمان لن تكون مؤمنا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الست لا بد أن تؤمن بها على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن لا تزيغ في واحدة منها، وأن لا تنحرف في مسألة من مسائلها، كما هو حال الفرق المخالفة والطوائف المنحرفة في هذه الأصول أو في هذه الأركان. تجد طائفة خالفت في الأصل الأول في الإيمان، الإيمان بالله عند أهل السنة والجماعة في تعريفه وبيان أركانه هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح، وهذا عندهم كل لا يتجزأ، فلا يصح أن تقول الإيمان هو التصديق وتحصر الإيمان فيما تعتقده في قلبك، هذا ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا ليس على عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا عقيدة غير أخرى مخالفة ومختلفة. المرجئة أو غلاة المرجئة الإيمان عندهم هو هذا، مجرد الاعتقاد، مجرد الاعتقاد، لأن هذا تترتب عليه أمور. إذا قلت أن الإيمان مجرد الاعتقاد، العمل لا يؤثر فيه لا سلبا ولا إيجابا، فيصبح الإيمان لا يزيد بطاعة ولا ينقص بمعصية، وفي هذا معارضة صريحة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أصبحت تكذب كلام الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يثبت زيادة الإيمان بأكثر من آية من كتاب الله، وأنت تقول أو أنت تنفي زيادة الإيمان أو نقصانه. فلا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بهذا الإيمان ويؤمن أنه يزيد بطاعة الله تبارك وتعالى وينقص بمعصيته جل وعلا، وينقص بمعصيته تبارك وتعالى. هذا هو الإيمان. طائفة أخرى في هذا الباب تجعل أو فيها غلو في بعض مسائله، وهي طائفة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، ويعتقدون أن من مات أو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإيمان، وهذه ليست عقيدة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا في هذا الباب وفي هذا الأصل ربنا تبارك وتعالى ابتلى الناس جميعا إلى قيام الساعة، أنهم إما أن يكونوا على إيمان الأولين فيكونون مهتدون، وإما أن يخالفوا هؤلاء فيكونوا من الضالين المنحرفين. ربنا تبارك وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال رب العزة والجلال واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني الذين جاءوا من بعدهم من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا إلى قيام الساعة، إذا آمنوا أي حققوا الإيمان كما حققه هؤلاء، كما حققه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فازوا بالهداية، فقد فازوا بالهداية لقوله فقد اهتدوا. مفهوم الآية أن الذين خالفوا الصحابة في هذا الأصل لن يكونوا من المهتدين، لن يكونوا من المهتدين. وإذا ما وفق العبد للهداية كان من الضالين، من المنحرفين، من المخالفين. ولا تهم مخالفته ولا انحرافه، المهم أنه على غير سبيل، المهم أنه على غير سبيل. وكذلك هذا في مسألة متعلقة بركن من أركان الإيمان، وكذلك بالنسبة للأركان كلها. في آخر هذه الأركان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ظهرت طائفة قالت لا قدر، قالت لا قدر، أي أن الله تبارك وتعالى، أي أن الله تبارك وتعالى ما قدر على العباد شيئا قبل أن يفعلوه، نفوا قدرة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء ظهروا في زمن الصحابة، وحتى بلغ أمرهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا لقيتهم فقل لهم، يعني من أخبره بشأنهم وكانوا قد ظهروا في العراق، أني بريء منهم وأنهم براء مني. لأن الصحابة عقيدتهم في القدر كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على وفق تلك الأركان التي نطقت بها النصوص. هذه إشارات لبعض هذه المسائل المتعلقة بهذا الأصل العظيم الذي بحفظه والمحافظة عليه حفظ لأغلى ما نملك وأعز ما نملك، ألا وهو ديننا. محافظتنا على هذا الدين بمحافظتنا على عقيدتنا، على عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، على عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل القرون الأولى المفضلة، قرون الخيرية التي نطق الوحي بخيريتها بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذا في غيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بأصل الاعتقاد. ونحن ذكرنا طائفة من الطوائف التي خطرها جسيم، والتي يسعى أصحابها للدعوة إلى شرها وفسادها في أبنائنا في بلدنا هذا أو في غيره من البلاد، ألا وهم الشيعة. عقيدتهم في أصحاب رسول الله على غير عقيدتنا. أصحاب رسول الله الذين اختارهم الله جل وعلا أن يكونوا وزراء لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصحاب رسول الله الذين نطق الوحي ببيان فضلهم ورفيع قدرهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا. ما عرفت الأمة خيرا منهم بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل هم خير الناس بعد الأنبياء جميعا، لأنهم خير أتباع لنبي من الأنبياء، خير أتباع لنبي من الأنبياء. هؤلاء عقيدة الشيعة فيهم أنهم أرذل الناس، وأنهم أكفر الناس، وأنهم أقبح الناس، بما فيهم كبار الصحابة، بما فيهم العشر المبشرين، بما فيهم الخلفاء الراشدون ما عدا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلهم عند هؤلاء الأخباث ممن ارتد عن دين الله بعد رسول الله، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر وعمر عند الشيعة هم الجبت والطاغوت عياذا بالله، يعلمون أبناءهم إذا أصبحوا أن يلعنوهم، وإذا أمسوا كذلك. وهذا نموذج لتربية الأبناء على العقيدة، يربونهم وإن كانت العقيدة فاسدة باطلة. ونحن في مقابل هذا أو قبل هذا، الواجب علينا أن نربي أبناءنا على حب أصحاب رسول الله، نربي أبناءنا على معرفة قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يحفظون أسماء الصحابة لأبنائهم كما يحفظونهم الصورة أو الفاتحة من القرآن، مثل ما يحفظوه الفاتحة يحفظوه كذلك معرفة الصحابة، ويقولوا له أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يذكرون لهم من مآثر أبي بكر وعمر، ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يتربى على العقيدة السليمة الصحيحة. هذا الناشئ إذا أنشئ على هذا الأمر أنشئ محصنا. إحنا لما أبنائنا يكونوا صغار رضع ندير لهم عند الأطباء ما يعرف بالتلقيح، نلقحوهم صح ولا لا؟ هذا تلقيح ضد الحمى كذا، هذا التلقيح ضد المرض الجدري، هذا التلقيح ضد الشلل، هذا حفظا لماذا؟ حفظا على ماذا؟ حفظا على صحتهم وأبدانهم، وهذه من الأسباب الطيبة، ونحن مأمورون بذلك، أن نحفظ أبناءنا وأن نرعاهم، أن نرعاهم في عقيدتهم وإيمانهم ودينهم قبل أن نرعاهم في صحتهم وأبدانهم. هذه حقيقة ينبغي أن تعلم، أن المحافظة على الدين والعقيدة وعلى العقل والفكر قبل كل شيء، قبل كل شيء، لأنه إذا وقع له الخلل في بدنه هذا يعوض أو يصلح، أو بإمكانه أن يعيش بهذا الخلل في بدنه. والمثال الحي إخواننا المعاقين يعيشون معنا، هذا فاقد لبصره، هذا فاقد لمشيه، هذا فاقد لسمعه، لكنهم يعيشون معنا، يعيشون معنا حياتهم العادية، ينقصهم هذا الأمر، ولكنهم على أحسن حال، لأن الأصل موجود ومحافظ عليه، مازالهم على دينهم وعلى عقيدتهم، يحمدون الله تبارك وتعالى مهما ابتلوا من الأمور، يحمدون الله جل وعلا على هذا الأمر. فهذا كذلك من أعظم التلقيح، أن نربي أبناءنا على مثل هذه الأصول، العقيدة السليمة. وهذا لا يتم إلا بمعرفتنا نحن، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت أيها الأب حتى إذا لم تتمكن من هذا اجعل أبنائك بين الأيادي الأمينة، شوف له معلم طيب يعلمه كتاب الله، يحفظه كلام الله جل وعلا، يعلمه أصول الاعتقاد، يعلمه عقيدته، يتربى وينشأ على هذه العقيدة. في الزمن الأول كانت هناك وظيفة، هذه الوظيفة أظنها ذهبت. هذه الوظيفة هي وظيفة المربي، الآن موجود المعلم ولكن المربي غير موجود. وهؤلاء الذين ربما يطلق عليهم هذا الاسم لأنهم تابعين لقطاع التربية قد يفتقدونها، هذا المعلم اللي يجي يدرس للأطفال وهو ماسك السجار، هذا مربي لا يصلح أن يكون مربي. أو هذا المعلم اللي يتكلم الكلام البذيء ولا اللي يكون عقيدته فاسدة هو في أصله، لا يصلح أن يكون مربي، لأن المربي الأصل فيه أن يكون هو فيه هذه الأمور على عقيدة سليمة وعلى دراية وعلم بما يفعل، وأن يكون قدوة في نفسه بأخلاقه وسلوكه. هذا الطفل قبل أن يسمع منه يأخذ من سلوكه وأخلاقه وحسن معاملته، هذا هو الواجب. فقديما كانت هذه الوظيفة وظيفة المربي، ويجيوا بأبنائهم ويضعوهم عند هذا المربي. وعرف ممن عرف من الأئمة بأنه مربي الأمراء، مربي الأمراء، يعني هذا مربي لطائفة متميزة من الناس. الخلفاء والأمراء يدعون أبناءهم عنده، وقد عرف وممن عرف بهذا الحافظ ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان يعرف بمربي أبناء الأمراء رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا بعلمه وبهديه وسمته بعقيدته يربي هؤلاء على العقيدة السليمة التي تقوي فيهم تدينهم لله عز وجل، والتي تحميهم من الشرور والمخاطر كلها بعد ذلك. وهذا بمثابة التلقيح الذي قلنا عنه الذي هو أهم من الأول، التلقيح عن مثل هذا الفساد المتعلق بالفساد العقدي أو الفساد الفكري أو الفساد العقلي، كيفما شئت سميه من هذه المسميات، والذي يهم هو الحقائق لا الأسماء. إذا كان محصنا من هذا كله نشأ النشأة السوية، بعد ذلك يكون من آثار هذه النشأة السوية السلوك الحسن والخلق الكريم الحميد، لا يتربى على سفاسف الأمور، لا يتربى هذا مقلدا أو لا ينشأ هذا مقلدا للكفر الفجر أبدا، ينشأ مقلدا لصالح هذه الأمة، لأنه تربى معظما للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، معظما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أراد أن يقتدي يقتدي بهؤلاء، وإذا أراد أن يتشبه يتشبه بهؤلاء، الصورة التي في عقله وفي ذهنه هم هؤلاء الرجال، تصبح الصورة المثلى والنموذج له هم هؤلاء الرجال. ولهذا لا نعجب إذا رأينا من أبنائنا في هذا الزمان مثل هذه التصرفات التي ننكرها والتي نشمئز عند مجرد رؤيتها. يعني شيء فظيع، تشوف انت واحد من أبنائك في الشارع يمشي دير شعره مثل الديك الرومي، رابطوا هكذا ونطلعوا هكذا وتبقى حاير شحال من وقت أقضاه باش ولالوا هذا الشعر هذا مثل القنفود. تبقى متعجب تقول كيف هذا الوقت اللي قعدوا، ولا تبقى تتساءل هل كاين الناس راهم قاعدين يخدموا هذه الخدمة، يعني خدمتهم يواسوا الشعر لأبنائنا بهذه الصورة. ولكن لابد أن تعلم ما وراء هذا كله. هذا الشاب هذا اقتدى بغيره، هذا الشاب هذا عنده صورة في ذهنه، هذه الصورة جعلت هذا الذي لا يسوى عند الله جل وعلا شيء، لا يسوى عند الله شيء، وهو كذلك لا يسوى بعرة. ابني وابنك يقتدي به، ابني وابنك يقتدي به. قد يكون عربيدا راقصا من الراقصين أو لاعبا من اللاعبين، حتى عند أهله لا وزن له. الناس جميعا في الأمم كلها أفضل الناس هم علماؤها، صح ولا لا؟ هؤلاء ما أصبحوا يقيمون للعلماء وزنا أبدا، انقلبت الموازين وانعكست الأمور رأسا على عقب، ضاع كل شيء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ونحن في الزمن الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، يأتي على الناس سنوات خداعات يؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق. قال بعد ذلك: حتى ينطق الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. هذا الزمان الذي تختل فيه الموازين وتنقلب فيه الأمور، هذا كله بسبب تضييع أو ضياع الأصل، الأصل الذي ينبني عليه كل بناء، كل بناء يريده الناس. الناس يتغنون في هذا الزمان بما يعرف بالبناء الحضاري والبناء الفكري والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي والبناء السياسي، هذه كلها بنايات. هذه البنايات وهي معنوية ليست مادية، لا تصح ولا تكون متينة إلا إذا كان أساسها صحيح، إلا إذا كان أساسها متين. والأساس لا شك ولا ريب هو عقيدة الناس، عقيدة هذه الأمة. نحن ولله الحمد أمة متميزة، نحن أمة مسلمة، ميزنا الله جل وعلا بهذا الدين الذي هو دين الإسلام، والذي نعتقد جازمين أنه دين الحق وأنه دين الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا نعتقد أن الأديان كلها سواء، نعوذ بالله من الكفر، وهذه عقيدة كفرية. ويحاول أعداؤنا أن نربي أبناءنا أو أن يربوهم كيف أحيانا ولاد على هذه العقيدة، ويعتقدون أن التسامح الذين يزعمون أنهم يدعون إليه، التسامح، هذا التسامح لا يتحقق إلا بهذه العقيدة، وهي عقيدة كفرية. والتسامح هذا في خيالهم وفيما يخدعون به شعوبنا، فيما يخدعون به شعوبنا، وإلا هم يعيشون ويعايشون أولئك الذين لا يعرفون للتسامح معنى أبدا، أولئك الذين كنا وما زلنا وسنبقى نسمع عن فظائع جرائمهم بسبب عنصريتهم وبسبب حقدهم وعدائهم لنا. نقول احنا الآن مثلا عايشنا الفرنسيين رغما عنا، رغما عنا، لأنهم استعمرونا. وما من عائلة من العائلات الجزائرية إلا وهي مكلومة بظلمهم وجرائمهم. هذه فرنسا التي نتغنى بها اليوم. هؤلاء من أيام استعمروا بلدنا وأذاقوا أجدادنا أنواعا من الويلات والعذاب والإجرام بكل أنواعه، أنواع الإجرام كلها نطخت بها أيديهم على أرضنا، حتى الإجرام النووي ذاقه شعبنا، صح ولا لا؟ ما وجدوا وين يديروا التجربة لقنبلتهم النووية إلا في الجزائر، وما زالوا الآن، ما زال الآن من أبناء جلدتنا من يعاني من ويلات هذه التجارب المسمومة التي تدل على سمهم وخبثهم. وإحنا نسمع هذا الراسيزم تاع الفرنسيين، يقول لك الفرنسي راسيست. راسيست مع من يعني؟ فرنسي مع 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 بعضهم البعض. راسيست إذا جاء الفرنسي مع الجزائري. إلى الآن، إلى الآن حتى اللي راهم الله عز وجل ابتلاهم بأن خالفوا أمر نبيهم وأقاموا عندهم، ما زال يشهد ويكذب عليكم. هذاك اللي ميغري اللي يجي ويقولكم الله غير نورمال، ناس يحترمون، ناس وجونتي بزاف، هذوك اللي فرنسي يبيع لك الخبز يقول لك ميرسي، ويشد عليك الصرف يقول لك اوغوفوار، وماشيين بهذه الاحلام هذه. وهؤلاء في حقيقة امرهم عكس ذلك، لا اقول كلهم، ولكن هذه طبعة تميزهم. هذا الحقد موجود في هؤلاء، وإذا رحت اللي هما فوقهم شوية وجدت ما هو أشد وأفظع. العنصرية اللي موجودة عند الألمان، اللي الآن مازال هؤلاء النازيون يسعون في الأرض فسادا. هذا كله هذه كلها ذكرناها لأجل مصطلح التسامح اللي راهم يلعبوا على وتره هؤلاء المستغفلين من المسلمين من أمثالنا في بلدنا وفي سائر البلاد. وين التسامح؟ ازرعوا التسامح عند النازية هادو، احكموهم وعلموهم وقولوا لهم التسامح هكذا يكون مع أهل الديانات، ولا تعادوا المسلمين ولا الإسلام. شوف من حادثة شارلي إلى يومنا كم من عمليات وقعت عند المساجد، وكم من المساجد اللي حرقت، وكم من المسلمين الذين استهدفوا وقتلوا، ووسائل الإعلام تغطي هذه الأمور كلها. صلى الله عز وجل العفو والعافية. فالمسلم ميزه الله جل وعلا بعقيدته، هذه العقيدة التي ينبغي ويجب عليه أن يعتقد أن الله جل وعلا أكرمه، وأن الدين الحق الوحيد على وجه الأرض هو دين الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل دينا سوى. والله الذي لا يؤمن بهذا كذب رب العالم، كذب ربي سبحانه وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أبدا، لا يقبله الله جل وعلا منه. كيف تقول أنت الأديان كلها سواء ويجتمعون ويديروا ما يعرف بمقارنة الأديان واجتماع الأديان؟ كيف تجتمع أنت مع من يقول ويعتقد أن الله جل وعلا ثلاث؟ عقيدة النصارى، عقيدة التثليث التي هي دينهم، باسم الأب والابن وروح القدس. الأب هو الله عز وجل، والابن هو عيسى عليه السلام، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. نعتقد نجتمع مع هؤلاء ونحن نعتقد أن هذا كفر، هذا هو الكفر بالله تبارك وتعالى. تعتقد أنت تجلس مع من دينه عبادة الله، دينه تعظيم الجرذان، يعبد الجرذان اللي هما الفيران ولا الطنبات ما أدري وش تقولون، عياذا بالله تبارك وتعالى، ولا البوذي الذي دينه عبادة الوثن الصنم، هؤلاء البوذية الذين يذيقون إخواننا المسلمين في من الراهنجة في 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 بلاد البورما سوء العذاب، صلى الله عز وجل العفو العافية، التسامح مع المسلمين فقط. لما لأنهم يعتقدون الاعتقاد الجازم أن دينهم هو دين الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن نتبع ملتهم إذا تمسكنا بديننا وحافظنا على عقيدتنا وربينا أبناءنا على هذه العقيدة حتى نجنبهم هذه الفتن كلها. هذا الخطر الداهم الذي هو أخطر من كل شيء، والله إن لم نتداركه يا إخوان، سيذهب أو سيذهب بوحدتنا واجتماع كلمتنا، وسيعصف بديننا وعقيدتنا، وسنعيش بسببه الفتن المدلهمة التي حذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أولئك لهم الأمن، الأمن الحقيقي، الأمن الحقيقي يا إخوان، ما هوش هذا الأمن المدني الذي هو مصطلح وسائل الإعلام. احنا نعتقد الأمن بمعناه الشامل الذي أوله الأمن العقدي، أن تكون آمنا في عقيدتك حتى لا تلوث وحتى لا تنحرف، محافظا عليها، تعيش تحت ظلها وخيرها وبركتها، وتعيش الأمة كذلك. وهذا أول الأمن وأعظمه وأغلاه على الإطلاق. ثم بعد ذلك تجي الأنواع الأخرى للأمن، وهي كلها مطلوبة، مطلوبة شرعا. الله جل وعلا امتن على عباده بأنه أمنهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن المقيد هو الذي معناه ما نعتقده نحن اليوم، الأمن من المخاوف كلها وآمنهم من خوف. هذه من نعم الله علينا، ولهذا احنا نسعى في كل الأسباب التي تحافظ على أمننا، بحيث لا نخاف لا على أنفسنا ولا على أبنائنا ولا على أموالنا ولا على أعراضنا أبدا. البلاد التي تفتقد الأمن يا إخوان ناسها معذبون، وإن كانوا سالمين، ولو راه سالم في بدنه، إلا أنه معذب يعيش مخاوف، راه قاعد لا يأمن على نفسه، بين ساعة أو أخرى قد يقتل، قد يسلب ماله، قد يؤخذ بالقوة وبالإجرام وبالظلم الذي عات به أهله فسادا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الشاهد يا إخوان، وأظن أنه
الوقت الأسئلة ترك وشترك خير منه
طيب الشاهد يا إخوان، من هذه أنا قصدت أن تكون نصيحة، وما دام أن الموضوع تعلق بهذه المسألة وهي من أهم المسائل، التي ينبغي أن نهتم بها وأن نعالجها المعالجة الشرعية الصحيحة، حتى نكون على من جهة على دراية وعلم بأهميتها من جهة ومخاطرها من جهة أخرى، ونحسس بعضنا البعض في هذا الباب، نحسس بعضنا البعض من هذه المخاطر وطريقة التحسيس بمثل هذه الأمور. الإنسان يسمع الكلمة الطيبة في هذا الباب ويحذر إخوانه، يحذرهم من الوسائل التي تبث هذه السموم. الآن احنا عندنا مثلا في، ونبقى مع الخطر الذي مثلنا به وهو خطر عقيدة الشيعة على بلاد الجزائر وفتنتهم ومخططاتهم التي ترمي إلى تشيع العالم الإسلامي كله، والمدة الأخيرة يقصدون المغرب، يقصدون المغرب، المغرب العربي أو المغرب الإسلامي بهذه المخططات. وبالتالي من بين هذه الأمور أن نحذر بعضنا البعض من وسائلهم، من فضائياتهم، الفضائيات التي تبث هذه السموم. أكثر من 50 فضائية شيعية ربما تدخل بيوتنا جميعا، بيوتنا جميعا، والناس لا تميز والناس غافلة. إنسان يجي في التلفزيون واحد دير عمامة وباللحية تاعه وكذا، يظن أنه شيخ من المشايخ، يظن شيخ من المشايخ. وهذا راه أنا مرة دخلت واحد، كان واحد من إخواننا هكذا من عامة الناس، وله يعني وظيفة ومسؤولية هكذا، على أساس كان عنده مشكل في البيت، استضاف الإمام حتى يحلوا المشكل. فقال لي، قلت له معلش، دخلت أنا البيت يعني تشوف الناس يعني نيتهم ومن جهة ومن جهة غفلتهم في هذا الباب. هو في الصالون عنده التلفزيون هذا عادي يعني والقنوات عادي، ايه قال لك الامام هاو جاي، ما ادري اذا هذا منه ولا من زوجته. الامام هاو دخل التلفزيون ديروا حاجة تعديل، انا ندخل ونلقى واحد الشيعي مقابلني، قالت شيعية. قلت له يا فاتح وش هذا اللي راك دايره؟ قال لي ماشي مليح. قلت له يا اخي لو كان درت لي واحد يغني افضل من هؤلاء، يعني انا نذكر على باز تروحوا تدوها عليا واحد يغني او الشيخ ينصح به، من باب انه فتنة الشبهات اخطر من فتنة الشهوات. فتنة الشبهات، هذا مغني او يغني وفساد وكذا، ما يعني من غده ان شاء الله يتوب ويصبح حاله على خلاف هذا الامر. اما هذاك الشيعي ما لا توبة ولا ترجو منه توبة الا ان يشاء الله عز وجل، الا ان يشاء الله تبارك وتعالى. ففهمت هذا الخطر، وانه هذه قناة شيعية وخطر قنوات شيعية عليك وعلى اولادك وعلى، صلى الله عز وجل عفو العافية، صلى الله تبارك وتعالى ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يعصمنا من الشرور كلها، وان يحيينا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، وان لا يميتنا الا على ذلك، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نخلي قليل من وقت للأسئلة. الأخ
كيفاش رتبت هذا؟ على قاعدة سد الذرائع مش يقولها هو خير لأصحابه.
لا يا راح تفضل.
نروح معلش تفضل.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم وبين. والآن عندنا بعض الأسئلة نطرحها على الشيخ. يقول السائل يدخلني شك ووسوسة أثناء العبادة، ما حكم هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، ما حكم الهجرة لبلد أوروبي لطلب الرزق؟
خلينا في الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، في مما ينبغي أن يعلم أن من أسباب دفع الوساوس عن الإنسان أمرين اثنين، يعني هي أهم الأمور علاجا وحماية، حماية من الوسوسة قبل وقوعها وعلاجا لها بعد وقوعها. الأمر الأول وهو موضوعنا، أن يقوي المسلم عقيدته في الله وأن يجتهد في أسباب زيادة الإيمان دائما وأبدا، لأن المسلم إذا قوي يقينه على الله تبارك وتعالى وإيمانه به جل وعلا فإن الوساوس لا تجد طريقا إلى قلبه، الوساوس لا تجد طريقا إلى قلبه لأنه على يقين من أمره. الوساوس عبارة عن الشكوك التي ربما يطرحها الشيطان في نفس الإنسان، ثم يبقى هذا الإنسان هذا يعيش مع هذه الشكوك وتراوده وتأتيه في كل وقت وحين حتى ربما تتمكن من قلبه ويعيش عذاب، صلى الله عز وجل عفو العافية. فالأمر الأول هو هذا، يقوي يقينه بالله تبارك وتعالى، ثم أن يشغل نفسه بالعلم النافع، أن يشغل نفسه بالعلم النافع، لأن العلم دافع لهذه الشرور من جهة، وفي العلم مشغل، يعني الإنسان يقضي على الفراغ، والفراغ سبب من أسباب الوساوس، فهو دائما في شغل وفي استزادة. وميزة العلم أن الله تبارك وتعالى ما سأله نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا أن يستزيده منه إلا هذا، وقل ربي زدني علما، فهذا الذي بإذن الله يقضي على هذه الأمور. وإذا كان به هذا الأمر يشوف واحد من إخوانه الناصحين من طلبة العلم أو من الأئمة يوجهه وينصحه في هذا الباب، لعل الله عز وجل أن يدفع عنه شر هذا البلاء، والله أعلم.
سؤال ثاني، ما حكم الهجرة لبلد أوروبي لطلب الرزق؟
أولا، هذا لا يسمى هجرة، لأن الهجرة قرب من القربات، الهجرة طاعة من الطاعات، والهجرة لا تكون إلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو من بلد المعاصي والذنوب والآثام إلى بلد الطاعات، هذه هي الهجرة. قرب من القربات. أما هذا السفر أو الخروج إلى هذا البلد لطلب الرزق، ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما كتب علينا رزقنا فيما حرم عليه. الآن لو نقول الإنسان أو إنسان يسأل يقول ما رأيكم في طلب الرزق في حانة من الحانة، نسأل الله عز وجل أن يطهر بلدنا هذا من الخمور ومحلاتها وبيعها وترويجها. الناس كلهم يستنكروا عليه، صح ولا لا؟ حتى هو ربما ما يجرؤ أنه يسأل هذا السؤال، يخدم في يطلب الرزق في مخمرة، ولا يقولوا له يعني الرزق هذا خلاص انعدم أبدا. فإذا علمت أن الاسترزاق من هذا المكان اللي هو مكان المعصية ومكان كبير من كبائر الذنوب اللي هو الخمر، والله جل وعلا كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الله شارب الخمر وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، يترك هذا الأمر، يترك هذا الأمر لا شك ولا ريب. فإذا علمت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، يا مسلم يا عبد الله، يا من إذا أصبحت وإذا أمسيت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومقتضى هذه الشهادة أن محمدا رسول الله أن تعتقد فيه أنه نبي الله، وأن تعتقد فيه وجوب المحبة ووجوب الاتباع والطاعة، للزمت أمره، لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الباب أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، بريء، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم في بلاد الكفر، يقيم في أوروبا ولا أمريكا، أي بلد من بلاد الكفر. هذه ربما أنا أدري أنه الكثير من الناس ربما يقول هذا وش به هذا القاعد، لأنه هذا شيء واقع الناس، واقع الناس جعلهم يردونه ويستنكرونه. وإحنا كما أسلفت قلت رانا في زمن انقلبت فيه الأمور والموازين، يعني اللي مفروض أنه يكون المخالف للشرع هو المستنكر، أصبح الشرع هو المستنكر، خلاص الناس مشاو عليه والناس وفرحانين بعمارهم، هذا راح لفرنسا صحت له ودارك واغت في فرنسا، أو تزوج واحد الصعلوكة ودارك له واغت وراح لباس به، فرحانين خلاص دخل الجنة، جنة عدن ولا ما أدري أي الجنات هذه، وهذا مسكين هذا سعى إلى حفه بنفسه لأنه فيها مهلكة. وهذه من أسباب الحفاظ على العقيدة، أنك لا تكون في البلد اللي فيه خلاف عقيدتك، بلد الكفر فيه خلاف عقيدتك، لأنه هذا الوسط يؤثر عليك، يؤثر عليك، إن لم يؤثر عليك أنت يؤثر على أبنائك، وكما يقال الصاحب ساحب. وين رأى هذا الراجل ولا هذا البطل ولا هذا الشجاع اللي راه في بلاد الكفر ويجي يدعي أنه محافظ على دينه ودين أبناء، على دين أبناء، والله يجي يأخذوهم منه بالسيف رغما عنه، يمنع بنته فقط تشوف تلفزيون ولا تتكلم في الهاتف يجون نحوها منه. تعرفون هذا الأمر ولا ما تعرفوه؟ يمنحها من الرياضة. قل يا بنتي كيفاش ديري الرياضة تعري روحك؟ عيب. مش من عيبها؟ انت ما راكش في بلاد عيب وما عيب، بلاد هذه كلها عيب، يجوا يدوها بالسيف، والله بالسيف. أنا قبل أيام يتصل بي واحد مسكين بسكري عايش في فرنسا، وزوجته بنت بلاده بسكرية، لكن كي راحت لها ولات بلك الكركاسة بسكرية برك، تغير الفكر والدماغ والعقيدة، صلى الله العافية. في أمر قال لي في أمر فغلق هذا الرجل غلق، قالها يا مخلوقة البنات كبروا نرجعوا للبلاد، وقع عليها هذا الخبر كالصاعقة، تخلي باريس وتروح البسكرة. قال لي والله، يحكي لي يبكي هذا الأخ، من الغد راحت رفعت ضده قضية، لما تلقح هذاك الأمور اللي كان قبل يقولها الباصي هذاك في هذا الباب، في باب يعني حملهم على الشرع، هو يظهر أنه ملتزم كلش، لما تلقح ما يخلينا نحوسه، ما يخلينا نخرجه، ما يخلينا نشوف التلفزيون، ما يخلينا نروح الوالد ديزني، ما يخلينا كلها جمعوها. وراها الآن في نسأل الله عز وجل عفو العافية، قال لي اضطريت أني أكذب باش ينجي نفسه، اضطريت أني أكذب. هذا كله يا إخوان من الخداع والمخادعة، والذي وفقه الله جل وعلا، الذي وفقه الله هو من عصمه في هذا الباب. والله يا إخوان، ولا تعظموا هؤلاء كما هي عادتنا، وهذا بسبب بعدنا عن عقيدتنا. يعني يجي واحد يشوفوه جاء من أوروبا معظمينه، والله لا شيء يا إخوان، والله تعسى إذا كان ما زال فيهم ذرة حياة في قلوبهم، ذرة الحياة في القلب، إذا ما زال فيه شيء من الدين ينبض في قلبه، والله الذي لا إله غيره يعيش التعاسة والعذاب. ما ليش نقول أن احنا بلادنا راهي في القمة وراهي، احنا الحمد لله على ما عندنا من هذه النقائص، على ما عندنا من هذه المشاكل، ولكن يا إخوان صدقوني نحمد الله تبارك وتعالى، نحمد الله على نعمة الأمن، نحمد الله على نعمة الدين والاستقامة عليه. أنا في بلد نحب نذكر الله عز وجل، نجي ونقعد مع إخواننا ونتذاكر ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى في مساجدنا كذلك، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يذهب عنا هذه الفتن والمشاكل وأن يصلح حالنا. تفضل.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، من علامات انحراف الشباب الطعن في علماء السنة، ومن ذلك أن أحد العوام عندنا وهو من المعروفين بمجالسة رؤوس الإخوان المسلمين قام بسب الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، ووصفه بالحثالة وأنه كلب، فكيف نتعامل معه؟
أعوذ بالله. هذا خيرته
كما قلت لي.
لا يجزاك الله، سمت شتميت رائحة ما نقولش الغش يعني، معاذ الله حاشاك، لكن بالك لعبت شوية. طيب، هذه يا إخوان شوف، الحمد لله رب العالمين أن علماء هذه الأمة تركوا مقولة يعني تصلح لمثل هذا المقام. هذه المقولة أن من علامة أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة، رب اجعلهم علامة. وما يظنوا أنهم يشفيوا بعض غليل قلوبهم وقلوبهم كذلك بهذه الطريقة، يظنوا أنه ينفسوا على أنفسهم، يظنوا أنهم يحقوا نتيجة، أنه لما يقول هذا أنا أقول مسكين يعني، هذا المسكين هذا يظن لما يقول هذا الكلام خلاص أهل تنسقع يجبدوا روحهم من هذا الشيخ ومن هذا الإمام، واحد ما يزيد يسمع به، وواحد ما يزيد يعظمه ولا يعرف له قدره، خلاص. لأنه هو الإمام المبجل وهو اللكع، وهو اللكع الذي كلامه يدل على مستواه، كلامه يدل على مستواه. لو كان فيه شوية خير على الأقل ما يستعملش هذه الألفاظ في حق المسلم، تقول عليه كلمة في حق المسلم، فكيف برجل لعله يكون ولي من أولياء الله الصالحين؟ لعله، دير هذا الاحتمال أنت في ذهنك، ولابد على كل واحد منا إذا سولت له نفسه أن يتعرض لطعن مسلم مسلم من أهل السنة والجماعة، يدير هذا في نفسه أنه لعله هذا يكون ولي من أولياء الله جل وعلا، فكيف به إذا كان هذا حاله وأنه آذى وليا من أولياء الله؟ من آذى لي وليا، كما يقول ربنا في الحديث القدسي، فقد آذنته بالحرب، حرب الله جل وعلا على هذا الداعي وأمثاله وممن هم خلفه، والذين يصدق فيهم أن يكونوا حثاث، لأنه هذا أثر من آثار فساد المنهج، هذا أثر من آثار الانحراف الفكري، كونه إخواني هذا منحرف فكريا ومنحرف عقديا، لأن منهج القوم من أفسد المناهج على الإطلاق، من أفسد المناهج على الإطلاق، لأن منهجهم قائم على قاعدة كتل ثم ثقف، يعني اجمع بركة، ويجمعون في صفوفهم الرافضي والخارجي والباطني، وحتى فيهم حتى النصارى، فيهم حتى النصارى، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، قاعدة من قواعده، ولهذا يستبيحون كل شيء، الغش والخداع وقتل الأبرياء من المسلمين، وقس على ذلك. والشر الذي جاء للأمة بسبب هذا الفكر الخارجي، بسببه وبسبب بعض رؤوسهم كسيد قطب في مؤلفاته وأفكاره وعقيدته الخارجي. فنحن إذا نصحنا إخواننا بمجانبة هؤلاء وعدم مجالستهم وعدم سماع كلامهم، وهذه نصيحة علمائنا، هذا حفاظا على عقيدتنا، من أسباب الحفاظ على العقيدة مجانبة أهل البدع والأهواء. لماذا الشيخ ربيع بالذات يقول العلماء كثر هذا الرجل هذا لماذا بالذات، وهو من كبار علمائنا وأئمتنا بشهادة الكبار، ما هوش شهادة أمثال هؤلاء، بشهادة الكبار الأئمة يشهدون له بالخير وبالعلم وبالفضل، لأن هذا الرجل جهده وجهاده وفقه الله تبارك وتعالى فضح هؤلاء، وقد فضحهم الله جل وعلا في هذا الزمان على يديه، وهذا من فضل الله عليه، وهذا من أعظم الجهاد، أن يكون في الأمة، أن يكون من علماء الأمة من يقف لأهل البدع والأهواء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصدق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني في الشيخ ربيع ما هوش في هذا كله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، والله أعلم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
أنا شاب مبتلى بحلق اللحية، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.
أنت اسمح بتحرج إخوانك في هذا المجمع ولا كيف؟ والله هذه مدام أنك مبتلى يعني علمت أنك واقع في معصية ومخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر أمته بإعفاء اللحى وقص الشوارب، والحكمة من ذلك من هذا الأمر داخل في التميز، تميز هذه الأمة، لأن تميز الأمة يكون ظاهرا وباطنا، تميزها في عقيدتها، تميزها في أحكامها، تميزها في مظهرها، في كل شيء. وخير دليل أشاهد على ما نقول ما ذكرنا من تشبه أبنائنا بأعدائنا من هؤلاء الكفر يتشبهون به، لأنه في النفس حب الموافقة، حب الموافقة بالظاهر، وهذا يدل على شيء في الباطن، يدل على شيء في الباطن ما يجيش هكذا. فكذلك بالنسبة لصدق المحبة، لو كنا صادقين في محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام لا ظهر علينا هذا الصدق، لا ظهر علينا هذا الصدق، ظهر علينا في حب موافقته، في حب موافقته في كل شيء. ولهذا هذا الأمر هذا ما كان في الزمن الأول، في الزمن الأول في زمن القوم الذين كانوا صادقين في محبة نبيهم عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح الغريب إذا دخل المدينة، المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا يميز بين رسول الله وأصحابه، بين رسول الله وأصحابه. قال العلماء لأمرين اثنين: الأمر الأول لتواضعه عليه الصلاة والسلام، ما كانش عامل مثل الملوك يتميز بلباس ويتميز بسرير الملك ويتميز بالحرس والحشم والبرونطة وما إلى ذلك، أبدا، كان كأي واحد منهم، وهو خير خلق الله، وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يجلس معهم متواضع مع إخوة مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأمر ثاني قالوا لشدة تشبه الصحابة به، يحبوا يتشبهوا به في كل شيء. والله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك وأن يوفقنا وإياك لحسن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: السلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام.
أريد منكم إجابة مفصلة فيما يخص وقت صلاة الصبح.
مفصلة فيما يخص
وقت صلاة الصبح،
وقت صلاة الفجر. هو المواقيت، مواقيت الصلاة كلها جاء تحديدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على طائفة القرآنيين. القرآنيون هؤلاء طائفة من الطوائف المنحرفة وفرقة من الفرق الضالة، وإن انتسبت لأعظم وأشرف ما عندنا ألا وهو القرآن الكريم، إلا أنهم قالوا فيه بخلاف ما جاء به سيد الأولين والآخر، قالوا نكتفي بالقرآن عن السنة، لا حاجة لنا بالسنة، السنة تخلطت فيها الضعيف والصحيح وكذا، احنا يكفينا القرآن. وهؤلاء أخبث الفرق مع الأسف الشديد موجودة عندنا، موجودة وينشطون، وكاين لهم نشاط في منطقة غرداية في الجنوب، ولهم نشاط هنا وهناك، وهؤلاء دعوة إلى دين غير الإسلام. هؤلاء إذا كانوا يظنوا أنهم من الإسلام فالإسلام منهم بريء، لأن الإسلام قال الله قال رسوله. الإسلام يقوم على الكتاب والسنة. أوتيت القرآن ومثله معه، هذا قالوا القرآن والمثل معه قالوا لا حاجة لنا به، نعوذ بالله، لن يفلحوا، والله لن يفلحوا. وهؤلاء أخبر عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتي أناس أحدهم يتكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به وما لم نجد لم نأخذ، يعني يكتفون بالقرآن. المهم تفصيل مواقيت الصلاة هذا ما هوش في القرآن، جاء في السنة فقط. وبالتالي القرآن المزعوم لا يستطيع أن يعبد الله كما يريد الله جل وعلا. ومن هذه المواقيت وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر يبدأ بظهور الفجر الصادق، والفجر الصادق هو البياض الذي يتخلل الظلمة، ولهذا وصفه الله جل وعلا في كتابه وصفا بديعا فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وميزته أنه يظهر أفقيا ليس عموديا. ليس عموديا لماذا؟ لأن العمودي فجر، إلا أنه ليس صادق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سماه الفجر الكاذب، سماه الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السرحان، يعني كذنب تعذيب، بمعنى يكون عموديا. والفرق بينه وبين الصادق كذلك أنه تأتي بعده ظلمة، يجي ظلام بعده. أما الفجر الصادق فإنه يظهر أفقيا ثم يبدأ في الانتشار، لا تأتي بعده ظلمة أبدا، يبقى منتشر حتى يأتي البياض، يعني يظهر. ونهاية وقت صلاة الفجر هو شروق الشمس، حتى تشرق الشمس، وهذا فيه متسع، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته به. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة في أول وقتها على أغلب الأحاديث. وأول الوقت هو وقت الذي يسمى أو يعرف بالغلس، والغلس ما زالت الظلمة، يعني مجرد ما يظهر البياض الإنسان ربما لا يستطيع أن يتعرف على أخيه، ما زالت الظلمة. وفي أيامهم ما كانت هذه الأضواء اللي موجودة عندكم، وهذه الإنارة العمومية والإنارة في المساجد وما إلى ذلك، كانوا على الطبيعة هكذا. فهذا الوقت، هذا الوقت هو الوقت الشرعي، هذا الوقت هو الوقت الشرعي. وإحنا نعتقد أنه المراصد الفلكية، وهذا ما هوش قولي، قول العلماء، اعتمدت في بداية الفجر، في بداية الإشكال الآن في بداية الفجر، على التقويمات الموجودة في المراصد العالمية، المراصد العالمية يعني الكبيرة الأوروبية وغيرها. وهؤلاء عندهم مثلا في فرنسا، الفرنسيون يسميوا الفجر بالفرنسية لورور، ولورور هذا لو شرحونا الظواهر نتاعه لا علمنا أنهم يقصدون به الفجر الكاذب للصادق، الفجر الكاذب للصادق. ولهذا في التقويم نتاعهم دائما يكون قبل الوقت الشرعي بحوالي ربع ساعة، بحوالي ربع ساعة. وبالتالي يعني الأولى، يعني احنا هذا كنا طلبنا وراسلنا فيه السلطات المعنية أو الجهة المسؤولة يعني الشؤون الدينية، في حتى يعني يعاودوا يديروا خبراء في هذا الباب ويراجعوا المواقيت، وإن شاء الله هم وعدوا خيرا ولعله يعني يتصلح هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم. إيه معليش. وإذا حبيت حتى الآخر نحي. قلت لي سؤال آخر لضيق الوقت. قلت لك إذا حبيت حتى الآخر نحي لضيق الوقت ويبقى هذا اللي الفجر هو الآخر.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير بعيد عن موضوع المحاضرة، هناك شاب في قريتنا متأثر بالمذهب الشيعي.
أيوة.
ويدافع عنه، فكيف أتعامل معه وأنا ليس لدي علم لكي أفند الشبه التي عنده، مع العلم أنه من الذين درسوا الفلسفة.
أيوة. يعني جمع بين الشرين.
على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الشاب إلى سواء السبيل، وإن شاء الله يكون تأثر فقط، ما يكونش تشيع. يعني ما زال ما وصلش أنه أكل من طعامهم وابتلي بسمهم، ما زال غير تأثر فقط، يكونوا أسباب. نصيحتي لأخي هذا أنه تحاول كيف هذا، إذا كان مجرد تأثر، أنك إما أن تأخذه لمن تثق بعلمه من طلبة العلم أو المشايخ، يجلس بين يديه، قل له وش رأيك نروح نزور فلان من المشايخ، وتجلس بين يديه، وهذا الشبهات اللي راك تطرح فيها علي أنا، وأنا لا ناقة لي ولا جمل في شبهات القوم، أنا ما زال يدوب عقيدتي مانيش يعني متأصل فيها، أنت رايحني لشبه قوم آخرين، هذو قوم آخرين يعني دين آخر، واللي يظن أن الشيعة طائفة من طوائف الإسلام هذا ما زال يعيش في الوهم، هذو دين آخر، لأنه لا يعتقدون القرآن الذي نعتقده ولا يعتقدون السنة التي نعتقدها. احنا قلنا ديننا مبناه على الكتاب والسنة. الشيعة يقولوا باللي الكتاب هذا اللي راه موجود بين أيدينا هذا راه محرف، هذا راه محرف، وأئمتهم ألفوا الكتب في هذا الباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يقول أحد معمميهم في كتاب له سماه بهذا العنوان، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا أمر كانوا يخبوه قديما، ومن بعد هذا شغل فضح الحال ولاموه الأئمة نتاعهم، قالوا له كيفاش كشفتنا يعني على لما، لأنه هما إذا بقوا مستورين يستطيعون بأفكارهم وعقائدهم الفاسدة أن يتسللوا في أوساط المسلمين، لكن إذا المسلمين افتضح أمرهم عندهم وعرفوا أن هؤلاء رهم لا الكتاب يؤمنون به ولا السنة يؤمنون به، خلاص هذا دين آخر، والسنة لا يعتقدون في السنة التي عندنا نحن مصادرها الكتب الستة وعلى رأسها الصحيحين البخاري ومسلم، عندهم هما البخاري لا يصلح إلا للمزابل، ما يصلح إلا أنك ترميه في المزبلة عياذا بالله، اللي نحن عندنا إجماع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وش من دينها. وعندهم الحديث لا تصح نسبته إلى رسول الله إلا إذا كان سنده آل البيت، عندهم كتاب الكافي هذا هو المليء بالموضوعات والمكذوبات عن رسول الله، هو مصدر السنة عندهم، وش من دين هؤلاء. فنصيحتي الأخ هذا أن يحذر من هذا الرجل وأن لا يجالسه، يطلب منه هذا الأمر، إذا قبل به فبها، وإذا لم يقبل به وهذا هو المحتمل، وهذا هو المحتمل، يقول له لا ويبدأ يجبد له أمور، هذا لا يجوز لك يا أخي أن تجالسه أبدا، لا يجوز لك مجالسته، لأنه مجالسة هذا الرجل خطر على دينك، راح يفسد عليك دينك. صلى الله عز وجل أن يعصمنا وإياك من الشرور كلها والفتن جميعها، نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لكم في اجتماعكم وفي بلدتكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا سمحوا الإخوان خلونا ننصرف، وإحنا قبل ما تغلقوا علينا الطريق والأبواب والمنافذ، وبعدها انصرفوا راشدين إن شاء الله موفقين. بارك الله،
شكر الله لفضل الشيخ وجزاه عنا خيرا، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته،
آمين،
وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يمده بالصحة والعافية،
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.